بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية ورزقنا شفاعته: ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هو باق على معناه العرفي. كلمة نحتاج أن نبينها قبل الشروع في هذا المطلب، وهي أن الملحوظ أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية بعد أن شرع في تعريف البيع وبين ما يتقوم به مفهوم البيع، وأوضح أن العوضاء الذي يتقوم به مفهوم البيع لا بد أن يكون عينا أو منفعة، مع الإشكال في وقوع عمل الحر والحقوق عوضا. بعد أن أوضح كل ذلك، رجع مرة أخرى إلى تعاريف البيع. فما هو سر هذا المنهج الذي جرى عليه الشيخ قدس الله نفسه؟ يعني قد يتصور بعضهم بأن هذا لأن الشيخ لم يكن يكتب كتابه بنحو منضبط ومرتب، فكان يبدأ في مطلب ويدخل في مطلب ثم يرجع إلى مطلب آخر. ولكننا نقول بأن ما صنعه الشيخ قدس الله نفسه إلى هنا هو جري على طبق الصناعة، جري بمقتضى الصناعة العلمية والفنية. بأي بيان؟ بهذا البيان. الفقيه في أبواب المعاملات إنما يهمه أن يحكم بصحة المعاملة أو فسادها، وإذا كان يهمه أن يحكم بصحة المعاملة أو فسادها فإنه لا بد أن يحقق موضوع المعاملة، لا بد أن ينقح موضوع المعاملة. فهو عندما يقول البيع صحيح لا بد أن يحقق وينقح ما هو موضوع البيع. لماذا؟ لأنه إذا نقح موضوع البيع حينئذ يصح له أن يطبق عليه أدلة البيع، وأحل الله البيع. هذا الدليل يطبقه على ماذا؟ يطبقه على موضوع منقح وواضح عنده. أما ما لم ينقح الموضوع فإنه لا يستطيع أن يطبق أدلة المعاملة عليها. فإذن الفقيه في أبواب المعاملات هدفه همه أن يحكم بصحة المعاملة أو فسادها، وحكمه بصحتها أو فسادها يتوقف على تنقيح موضوعها ليستطيع من تطبيق أدلتها عليها. فالكلام كل الكلام كيف يستطيع الفقيه أن ينقح موضوع المعاملة ليطبق الأدلة عليها؟ كيف يستطيع الفقيه أن ينقح الموضوع؟ الجواب عن ذلك أن الفقيه لكي ينقح الموضوع يحتاج أن يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي تنقيح المعنى اللغوي لموضوع المعاملة، فإذا كان موضوع المعاملة هو البيع مثلا أو هو النكاح أو هو الطلاق، فإنه يحتاج أن ينقح موضوع هذه المعاملة لغة. لماذا يحتاج أن ينقح موضوع المعاملة لغة؟ لأن أدلة المعاملات كما هو معروف عند الفقهاء ليست أدلة تأسيسية، وإنما هي أدلة إمضائية، بمعنى أن الماهيات، ماهيات المعاملات، ليست ماهيات مخترعة للشارع، ليست ماهيات مبتكرة للشارع، وإنما هي ماهيات عرفية لغوية، بمعنى أن أهل اللغة يعرفونها ويعلمونها. ولذلك فإننا نحتاج أولا أن ننقح موضوع المعاملة تنقيحا لغويا، فإن الشارع عندما قال أحل الله البيع هذه المفردة لم يأتي بمفردة جديدة من عنده، لم يخترع ماذا؟ ماهية جديدة من عنده. فإذا كان لم يخترع ماهية جديدة، إذن مراده من هذه المفردة ما لها من المعنى اللغوي، فنحتاج أن ننقح موضوع المعاملة تنقيحا لغويا. وتنقيح، هذه نقطة نحتاج أن نفهمها، وتنقيح موضوع المعاملة تنقيحا لغويا يتم بالرجوع إلى كلمات اللغويين من الطراز الأول، ومرادنا من اللغويين من الطراز الأول إما اللغويون الذين تكون شهادتهم بوضع اللفظ لمعنى معين شهادة حسية أو قريبة من الحس. لماذا؟ لقربهم من زمن اللغة الأصيلة، لقربهم من زمن لغة النص قبل اختلاط اللغات. فيرجع مثلا إلى كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، أو يرجع إلى كتاب المحيط في اللغة للصاحب بن عباد مثلا، أو أن اللغويين من الطراز الأول هم اللغويون الذين أعملوا جهدهم في تمييز المعاني اللغوية، معاني الحقيقية عن المعاني المجازية، ولم يكتفوا بتتبع موارد الاستعمال كيفما كانت. فمثلا كتاب لسان العرب لابن منظور، رغم سعة هذا الكتاب ورغم تفصيل هذا الكتاب، إلا أن ابن منظور ليس لغويا من الطراز الأول بالمعنى الذي ذكرناه، لأنه قد جرى ديدنه على تتبع موارد الاستعمال، فيأتي بكل كلمة وما لها من موارد الاستعمال، كانت حقيقية مجازية، ليس همه أن يصل إلى المعنى الحقيقي ليميزه عن المعنى المجازي. تاج العروس مثلا كذلك، ولكن المصباح المنير للفيومي يتميز على غيره من كتب اللغة بأن مؤلفه قد أعمل جهده في الوصول إلى المعاني الحقيقية وتمييزها عن المعاني المجازية. لذلك نحن عندما نريد أن ننقح موضوعا لغويا، فإن تنقيح الموضوع اللغوي ليس بالرجوع إلى كلمات أي لغوي كما يفعله البعض، يرجع إلى كلام صاحب المنجد مثلا، لا قيمة لمثل هذه الكتب اللغوية فيما نحن فيه، يعني في تنقيح المعنى اللغوي الذي يترتب عليه أثر شرعي، بل لا بد من رجوع إلى كلمات اللغويين من الطراز الأول. فإذا المرحلة الأولى هي تنقيح الموضوع اللغوي. المرحلة الثانية التي يحتاجها الفقيه في التعامل مع أدلة المعاملات هي تنقيح المفهوم العرفي للمعاملة أو لموضوع المعاملة. لماذا يحتاج الفقيه إلى تنقيح المفهوم العرفي؟ أولا وثانيا، أما أولا فلأن المفهوم اللغوي أو المعنى اللغوي في بعض الأحيان قد يكون مفهوما مشوشا، قد يكون معنى مشوشا، فالإنسان يرجع إلى كلمات اللغويين إلا أنه لا يستطيع أن يصل إلى معنى واضح للمفردة. وإذا كان المعنى اللغوي مشوشا كيف يستطيع الفقيه أن يرفع التشويش عنه؟ يستعين بالمفهوم العرفي، فإن المفهوم العرفي في كثير من الأحيان يفيد الفقيه في رفع التشويش عن المعنى اللغوي. هذا أولا. ثانيا، لأن العرف حجة في تحديد المفاهيم، إنما يرجع الفقيه إلى العرف وينقح المفهوم العرفي لأن العرف حجة في ماذا؟ في تحديد المفاهيم. لماذا العرف حجة في تحديد المفاهيم؟ لأن المتكلم يعني الشارع حينما تكلم وقال أحل الله البيع وحرم الربا، إنما تكلم بذلك للعرف. وإذا كان قد تكلم بذلك للعرف فظاهر حاله أنه يريد من الألفاظ التي استخدمها ما يفهمه العرف منها، وإلا لنبه على إرادته لمعنى آخر ولكنه لم ينبه. ومن المحقق في علم الأصول أن الظهور الحالي كالظهور اللفظي حجة بالسيرة العقلائية. الظهور الحالي كالظهور اللفظي لا فرق بينهما، حجتان بالسيرة العقلائية الممضاة. وإذا كان ظاهر المتكلم أنه يريد ما يريده العرف فهذا الظهور حجة، ومنه نستفيد حجية الفهم العرفي لتحديد ماذا؟ لتحديد الألفاظ الواردة في لسان الكتاب والسنة. إذن فالفقيه في مرحلة ثانية يحتاج لتنقيح المفهوم العرفي للأمرين اللذين ذكرناهما. المرحلة الثالثة التي يحتاجها الفقيه هي التثبت من الحقيقة الشرعية والمتشرعية وإيضاح ذلك أن الحقيقة كما مر عليكم في علم الأصول قد تكون حقيقة شرعية، وذلك فيما لو استخدم الشارع لفظا معينا ونص على أنه يريد به معنى معينا غير المعنى ماذا؟ اللغوي، وغير المعنى العرفي، فهنا تتحقق حقيقة شرعية بالتنصيص بالوضع التعييني، أو أنه لا ينص على ذلك ولكنه يستعمل اللفظ في معنى جديد ويكثر استعماله فيه إلى أن تحصل حقيقة شرعية بالوضع التعيني لا بالوضع التعييني. وتارة أخرى فإن الشارع المقدس لا ينص على استخدام اللفظ في معنى جديد ولا يكثر من استعماله في معنى جديد، ولكن المتشرعة وهم الذين جاءوا بعد الشارع، طبعا عندما يقول الأصوليون الشارع مرادهم النبي صلى الله عليه وآله فقط من غير تعميم هذا العنوان للأئمة عليهم السلام، عندما يقولون المتشرعة في بحث الحقيقة الشرعية، هذا الإصطلاح في بحث الحقيقة الشرعية لا مطلقا، وإلا فإن الأئمة عليهم السلام على رأي بعض الفقهاء وبعض العلماء هم أيضا منطبق عليهم عنوان الشارع، فلهم ولاية تشريعية كما هي للنبي صلى الله عليه وآله. نعم على رأي من يرى أنهم مبينون للأحكام التي جاء بها النبي وليسوا مشرعين، فإن الشارع ينحصر عنوانه برسول الله، وعلى ذلك جرى دأب الأصوليين في هذا البحث. إذن هو اصطلاح خاص ببحث الحقيقة المتشرعية. فإذا الشارع المقدس لم تتحقق على يده حقيقة شرعية وجاء المتشرعة بعده، عنوان المتشرعة كما ينطبق على الأئمة، هذا لا بد أن يكون على ذكر منكم، ينطبق على أصحابهم وينطبق على الفقهاء أيضا، فإن هذا العنوان ينطبق على كل من طبقوا أوامر الشارع ونواهيه وعملوا بها وفهموها واستخرجوا المعارف منها يقال لهم متشرعة. فقد يحصل على يد المتشرعة استقرار لمعنى جديد للفظ معين غير المعنى اللغوي وغير المعنى العرفي، فيعبر عن هذا المعنى الجديد بأنه حقيقة ماذا؟ متشرعية. خب، لماذا يحتاج الفقيه في المرحلة الثالثة أن يتثبت من الحقيقة الشرعية والمتشرعية؟ لماذا؟ لأنه إذا ثبت بأن اللفظ الوارد في لسان الدليل له حقيقة شرعية أو متشرعية، لم يصح للفقيه أن يحمل اللفظ على معناه اللغوي أو على معناه العرفي، بل يلزمه أن يحمله على معناه ماذا؟ الشرعي أو المتشرعي الذي استقر عليه اصطلاح الشارع أو اصطلاح المتشرع. فإذا تثبت في المرحلة الثالثة من الحقيقة الشرعية والمتشرعية ولم يجد هنالك حقيقة شرعية ولا متشرعية، صح له أن يحمل الدليل على معناه اللغوي والعرفي. من هنا اتضح لماذا الشيخ قدس الله نفسه بدأ بتعريف البيع لغة وبيان ما يتقوم به البيع بحسب المفهوم اللغوي والعرفي أيضا بمقدار الإشارة، ثم رجع إلى تعريف البيع مرة أخرى، لأنه إلى هنا كان بصدد المرحلة الأولى وهي تنقيح المعنى اللغوي، والآن هو بصدد المرحلتين الأخريين، تثبت من الحقيقة الشرعية والمتشرعية وتنقيح المفهوم العرفي، ثم اختيار ماذا؟ المعنى الذي انتهى إليه للبيع شرعا. صار معلوما؟ إذن فما صنعه الشيخ قدس الله نفسه الزكية ليس ماذا؟ مجرد اعتباط وتخبط أو عدم إتقان للكتابة، وإنما هو جري على مقتضى الصناعة. والمرحلة التي نحن بصددها الآن هي التثبت من الحقيقة الشرعية والمتشرعية. طبعا بالنسبة إلى المرحلة الثانية وهي تنقيح المفهوم العرفي، مرت الإشارة إليها فيما سبق، وستأتي الإشارة إليها أيضا في الأبحاث اللاحقة عندما يتعرض الشيخ إلى كلام الشهيدين في تعريف البيع، هناك سيتركز كلام أكثر حول ذلك. فالمرحلة التي نحن بصددها هي التثبت من الحقيقة الشرعية والمتشرعية. وهنا عندنا جهتان للبحث. الجهة الأولى، كيف يحرز الفقيه عدم وجود الحقيقة الشرعية والمتشرعية؟ الشيخ الأعظم عندما يقول هنا ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، يبعث على هذا التساؤل، كيف للفقيه أن يحرز عدم وجود الحقيقة الشرعية وماذا؟ والمتشرعية. والجواب، أما بالنسبة للحقيقة الشرعية فإن الفقيه يستطيع أن يحرز عدمها من خلال تتبع خطابات الشارع، فإذا وجد أن الشارع لم يأتي بمعنى جديد لللفظ الوارد في لسانه يعلم عدم وجود حقيقة شرعية. مثلا الآن عندما نرجع إلى لفظ الصلاة، نجد أن الشارع
قد استخدم هذا اللفظ في معنى غير المعنى اللغوي. صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم قام يصلي بنحو مخصوص، فعلم المخاطبون أن مراده من الصلاة ليس الدعاء، وإنما مراده من الصلاة الأفعال المخصوصة. فحينئذ نعلم أن للفظ الصلاة حقيقة شرعية لدى الشارع سوى معناها اللغوي معناها العرفي، وإن كان في هذا كلام في محله يذكر. ولكن عندما نرجع إلى خطابات الشارع ولا نجد في خطابات الشارع اصطلاحا جديدا للفظ البيع، اصطلاحا جديدا للفظ الربا، اصطلاحا جديدا للفظ النكاح، نعلم أن مراده من هذه الألفاظ معناها اللغوي والشرعي، ونحرز عدم وجود الحقيقة الشرعية. وكذلك هو الكلام بالنسبة إلى الحقيقة المتشرعية، فإن إحراز عدمها يتوقف على متابعة ماذا؟ خطابات المتشرعة، كلمات المتشرعة. كان المتشرعة هم الأئمة عليهم السلام أم كان المتشرعة هم الفقهاء؟ فإذا وجدنا في كلماتهم أنهم لم يصطلحوا على موضوع المعاملة اصطلاحا، لم يصطلحوا لموضوع المعاملة اصطلاحا جديدا، استطعنا أن ننفي الحقيقة المتشرعية. من هنا الالتفات إلى هذه النكتة، أشكل السيد اليزدي أعلى الله مقامه على الشيخ الأعظم في هذا المقام، قال له: كيف لك أن تنفي وجود الحقيقة المتشرعية والحال أننا عندما نرجع إلى كلمات الفقهاء نجد أن كلمات الفقهاء صريح في وجود اصطلاح آخر ومعنى جديد للبيع غير المعنى العرفي غير المعنى اللغوي؟ فإن الفقهاء حينما يعرفون البيع يقولون: هو العقد المركب من الإيجاب والقبول، أو بل من الإيجاب والقبول. والعلامة قدس الله نفسه الزكية في المختلف قد ادعى الإجماع على تعريف الفقهاء للبيع بأنه العقد المركب من الإيجاب والقبول. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن الفقهاء قد اصطلحوا للبيع معنى جديدا غير المعنى اللغوي، فإنه لم يؤخذ في المعنى اللغوي والعرفي أن يكون البيع ماذا؟ عقدا بإيجاب وقبول لفظيين، لم يؤخذ هذا في مفهوم البيع لغة وعرفان. وعلى ذلك فإن هنالك حقيقة متشرعية تمنع ماذا؟ من حمل الأدلة على البيع بمعناه لغوي، تمنع من حمل الأدلة على البيع بمعناه العرفي، كما يقال ذلك في باب النكاح. فإنه في باب النكاح قد ادعي الإجماع كما في كلمات صاحب الجواهر قدس الله نفسه على أن المراد من النكاح العقد المتكون من الإيجاب والقبول. وعلى ذلك فلا يحمل لفظ النكاح على الواقع كما هو معناه لغتان أو معناه عرفان، بل يحمل لفظ النكاح الوارد في لسان الأدلة على ماذا؟ على حقيقته المتشرعية، يعني العقد المتكون من الإيجاب والقبول. صار معلوما؟ وعلى ذلك فليس لنا هنا أن نجزم بعدم وجود الحقيقة المتشرعية ليصح لنا حمل لفظ البيع على معناه اللغوي والعرفي. بهذا أشكل السيد اليزدي أعلى الله مقامه على الشيخ قدس الله نفسه. ولكن تمامية إشكال السيد اليزدي كما لا يخفى تتوقف على إحراز أن الفقهاء في تعريفهم كانوا بصدد تعريف حقيقة البيع، وأما لو كانوا بصدد بيان ماذا؟ بيان محصل البيع، ليسوا بصدد بيان حقيقة البيع، وإن حقيقة البيع لها حقيقة عرفية لها حقيقة لغوية، ولكن ما هو محصل هذه الحقيقة شرعا عند الشارع؟ قالوا هو العقد المركب من الإيجاب والقبول. حينئذ لا يثبت كلامهم وجود حقيقة ماذا؟ متشرعية سوى الحقيقة اللغوية أو الفهم العرفي. أو أنه لو كان الفقهاء مثلا بصدد بيان عقد البيع وليسوا بصدد بيان حقيقة البيع، بصدد تعريف عقد البيع، عقد البيع ما هو؟ المركب من الإيجاب والقبول. حينئذ لا يحرز أيضا أنهم بصدد بيان حقيقة متشرعية جديدة استقر عليها اصطلاحهم سوى ماذا؟ الفهم العرفي والمعنى اللغوي. إذن فكلام السيد اليزدي قدس الله نفسه إنما يتم لو أحرزنا أن الفقهاء بصدد بيان حقيقة البيع ولكننا لا نحرز ذلك، وعلى ذلك فلا يثبت وجود حقيقة متشرعية، بل إن صاحب الجواهر قدس الله نفسه قد حكى عن السيد بحر العلوم قدس الله نفسه في المصابيح الاتفاق على عدم وجود حقيقة شرعية للبيع في خصوص هذا المورد. طبعا دعوى الإجماع على عدم وجود حقيقة شرعية ولا متشرعية في ألفاظ المعاملات موجودة، هذه موجودة في كلمات الفقهاء، أما هنا دعوى الاتفاق من السيد بحر العلوم في خصوص باب البيع، في خصوص باب البيع. كيفما كان فبهذه الكيفية يثبت الفقيه عدم وجود الحقيقة الشرعية والمتشرعية، وما أفاده شيخنا الأعظم تام لا غبار عليه. الجهة الثانية التي نحتاج أن نبينها هنا هي كيف يتم التوفيق بين عدم وجود حقيقة شرعية ومتشرعية وبين اختلاف الفقهاء في تعريف حقيقة البيع. الشيخ الأعظم ها هنا ينفي وجود الحقيقة الشرعية والمتشرعية، ولكنه في المطلب اللاحق سيتعرض لاختلاف الفقهاء في تعريف ماذا؟ حقيقة البيع. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن حقيقة البيع لو كان يراد بها الفهم العرف مفهوم العرفي أو الحقيقة اللغوية لما أوجب ذلك وجود هذا الاتساع في رقعة الاختلاف بين الفقهاء، إذ كيف يختلفون في حقيقة ماذا؟ عرفية ولغوية بهذا النحو من الاختلاف. فاختلافهم قد يكون منبها على أن البيع لا يراد به معناه العرفي وإنما يراد به معناه اصطلاحي، معنى جديد لذلك اختلفوا فيه. فكيف نوفق بين دعوى الشيخ عدم وجود الحقيقة الشرعية والمتشرعية وبين وجود الاختلاف عند الفقهاء في تعريف حقيقة البيع؟ التوفيق بالالتفات إلى أمر. أمر الأول هو أنه
لا يوجد مفهوم في العالم على الإطلاق، لا يوجد مفهوم في العالم لا تشويش فيه مع الاختلاف في نسبة التشويش، لا يوجد عندنا مفهوم. ولو أن يكون هذا التشويش من ناحية عدم وضوح صدقه على بعض مصادقه مثلا، هذا ممكن. ولذلك فإن الشيخ قدس الله نفس الشيخ الأعظم في أول بحث الطهارة عندما يتعرض إلى تعريف مفهوم الماء المطلق يقول بأن مفهومه من أوضح المفاهيم، ولكنه مع ذلك ماذا؟ قد يخفى صدقه على بعض مصادقه، مما يعني أنه لا يوجد عندنا مفهوم من المفاهيم غير قابل للتشويش. وعلى ذلك فمجرد كون المفهوم مفهوما عرفيا لا يرفع التشويش عنه بحيث لا يختلف فيه، وهذا العرف ببابك. فالكثير الآن من المفاهيم العرفية الآن في فتاوى الفقهاء عندما يحيلون الفقهاء موضوعا معينا إلى العرف تجد أن العرف يختلفون في ماذا؟ يختلفون في ضبط في تنقيح الموضوع، في تنقيح الموضوع. مثلا مثال حساس، عندما يقول الفقهاء مثلا بأن التطبير مثلا جائز في نفسه إلا أن يلزم منه وهن المذهب، خب وهن المذهب بناء على كونه مفهوما عرفيا، خب يختلف فيه أو لا يختلف فيه؟ يختلف العرف اختلافا شديدا جدا في تنقيح هذا المفهوم، مما يعني أن مجرد كون المفهوم مفهوما عرفيا لا يرفع ماذا؟ لا يرفع الاختلاف عنه. فلا تنافي بين كون المفهوم ليست له حقيقة شرعية ومتشرعية وبين تحقق الاختلاف في تعريفه، هذا أولا. ثانيا، إن اختلاف الفقهاء إنما هو راجع لاختلاف الزاوية التي ينظرون منها إلى الحقيقة العرفية، لا لأجل اختلافهم في الحقيقة العرفية. فإن الفقيه تارة ينظر إلى البيع من زاوية معناه المصدري يعرفه تعريفا، وتارة ينظر إلى البيع من زاوية معناه الاسم المصدري يعرفه تعريفا آخر، تارة ينظر إلى البيع بما هو عقد يعرفه بنحو، تارة ينظر إليه بما هو حقيقة خارجية عرفية يعرفه بتعريف رابع، وهكذا. مما يعني أن اختلاف الفقهاء ليس لأجل اختلافهم في الحقيقة العرفية، وإنما هو لأجل ماذا؟ اختلاف الزوايا التي ينظرون من خلالها إلى تلك الحقيقة العرفية. صار معلوما؟ فلا تنافي بين الأمرين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا المطلب، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول تعاريف الفقهاء للبيع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.